الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في طرح ما أفاده السيد العلامة رحمة الله عليه في تحديد العرض الذاتي، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن العرض الذاتي هل يكون عام أو لا. وقد ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه في كتاب البرهان في صفحة 247 أنه قد يتوهم بدوا أن العرض الذاتي يكون عام، كقولنا الإنسان حيوان، فإننا لو عرضنا هذه القضية بحسب ما تقدم بحثه فعروض الحيوانية للإنسان من قبيل المحمول الذاتي، لأن الحيوان يؤخذ في حد الموضوع، يؤخذ في حد الإنسان، ومتى ما أخذ المحمول في حد الموضوع اندرج المحمول في العرض الذاتي. ولكن بالتأمل ما يعرض على الإنسان ليس مطلق الحيوانية، ولو كانت الحيوانية في الفرس أو في الطير، وإنما ما يعرض على الإنسان ويتحد معه في الهوية الخارجية والمصداق الخارجي ويحقق عنوان هو الذي هو مفاد الحمل، الحيوانية في ضمن الإنسان. فإن الذهن إذا لاحظ الإنسان فيحلل الإنسان إلى حيوانية وناطقية، وتلك الحيوانية المتحدة مع الإنسان التي تشكل له هوية، لا الحيوانية الأعم ولو كانت في ضمن غير الإنسان. فالمتحد مع الإنسان هي الحصة المساوية للحيوانية، أي الحيوانية الإنسانية لا الحيوانية في غير الإنسان. وهذا يعني أننا لو لاحظنا الحيوان في حد ذاته بما هو عنوان، وغضضنا النظر عن حيثية الاتحاد، فنقول هو أعم. ولكن لو لاحظنا حيثية في كونه محمولا في إطار القضية هو فستكون الحصة حصة مساوية. وقد فصل المطلب بشكل أوضح وأكثر في تعليقة له على الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة الجزء الأول صفحة 30، فذكر هناك ما محصله أن قوام العرض الذاتي ليس مسألة مواضعة واصطلاح حتى نقول أخاص أو عام أو مساوي بلا واسطة بدون واسطة، وإنما ما يطلب في العرض الذاتي هو ما كان ثبوته للموضوع بنحو بلي جزمي يقيني، وبنحو لا ينفك عنه. وما اكتفت لهذا المطلب،
ومعنى عدم انفكاك المحمول الذاتي عن موضوعه هو ما يتقوم بقضيتين، ما يتقوم بعقدين. عقد موجب أنه إذا وضع الموضوع وضع المحمول، متى ما فرض وضع الموضوع ففرض وضع الموضوع هو فرض وضع المحمول بلا توسط أي أمر آخر، ما تحتاج إلى مناسبة. متى ما فرض وضع الموضوع فرض وضع المحمول، ومتى ما فرض رفع المحمول صار رفع للموضوع، بحيث أنهم علاقة طرفينية، فلو ارتفع المحمول يرتفع الموضوع، بحيث لا لأنه لو 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 مقتضى أن يقول ليس فقط وضع الموضوع هو وضع للمحمول، بل أنه مقتضى بل استحالة الانفكاك في مورد العرض الذاتي أن رفع المحمول مساوق لرفع الموضوع، وهذا المعنى وضعه بوضعه ورفعه برفعه يقتضي أن لا يكون العرض الذاتي أخص وأن لا يكون أعم، بل لا بد أن يكون مساوي. لماذا؟ أما لو كان أخاص فإن وضع الموضوع لا يقتضي وضعه، إذ وضع الأعم لا يقتضي وضع الأخاص. فلو كان المحمول الذاتي أخاص للزم من ذلك عدم انطباق القضية الأولى، وهو أن وضع الموضوع يقتضي وضع المحمول، فإنه الأعام إذا كان الموضوع أعام والمحمول أخاص وضع الموضوع لا يقتضي وضع المحمول. وكذلك لا بد أن لا يكون أعام، إذ في الأعام قد يرتفع الموضوع ولا يرتفع المحمول، قد ترتفع الحيوانية المطلقة، وفي مورد الأعام مقتضى الأعام قد يرتفع الموضوع ولا يرتفع المحمول لاحتمال حصول المحمول في الأعام في غير الموضوع، وهذا يقتضي دائما أن يكون العرض الذاتي مساوي، لا بد أن يكون هو الحصة المساوية للموضوع، وهذه الحصة المساوية للموضوع إما هي مقومة للموضوع أو أن الموضوع مقومة له، فيوجد هناك تقوم، ومقتضى التقوم أن ثبوت أحدهما لثبوت الآخر وارتفاع أحدهما بارتفاع الآخر. ولهذا ذكر في الحاشية، أقرأ عبارته، قال في صفحة 30، أنا أقرأ عبارته مهمة، قال الجزء الأول صفحة 30، قال دقق في عباراته، الاقتصار في العلوم على البحث كاتب من الأعراض أو عن الأعراض الذاتية لا يبتني على مجرد الاصطلاح والمواضعة، يعني حين تواضعنا قلنا يضح نبحث عن العرض الذاتي، بل هو مما يوجبه البحث البرهاني في العلوم البرهانية على ما بين في كتاب البرهان من المنطق. ما عندنا خلق راجع كتاب البرهان من المنطق، انت بين لنا المطلب سيدنا العلامة. قال بلي أعرف الطلبة ما عندهم خلق كثير يراجعون كتاب البرهان، فقال توضيحه، لأنه في راجعه توضيحه. نعم، على ما بين في كتاب البرهان من المنطق توضيحه أن البرهان لكونه قياسا منتجا لليقين يجب أن يتألف من مقدمات يقينية شنو قصكم باليقين؟ قال ها قصنا من اليقين، اليقين بالمعنى الأخص. واليقين هو العلم بأن كذا كذا، متى ما وجد الموضع وجد المحمول، وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، يستحيل الانفكاك، وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا. الآن بيجي قال والمقدمة اليقينية، الآن بيلخص اللي قلنا كل هالحاشية، شرحنا كم يوم مطلب في مقدمات البرهان، الآن كلها ذكرها في هذه الحاشية. قال والمقدمة اليقينية يجب أن تكون ضرورية، أي في الصدق. ما معنى الضرورة؟ هل الضعف الضرورة الذاتية؟ هل معنى الضرورة الوصفية؟ الآن بيبين. وإن كانت ممكنة بحسب الجهة، شو القسم من العبارة يقول لا تتوهم أن مرادنا من الضرورة في كتاب البرهان هو الضرورة في بحث الموجهات، فقد يكون بحسب البحث بحسب اصطلاح باب الموجهات ممكنة، لأن المشروط العام عندهم من أقسام القضية الموجهة الممكنة، ولكنها ضرورية في باب البرهان. تفتح العبارة، عبارة مهمة. قال وإن كانت ممكنة بحسب الجهة، إذن ليش تشترطون ضرورية في الصدق؟ وإلا يعني لو لم تكن ضرورية في الصدق، وإلا لو لم تكن ضرورية في الصدق لم يمتنع الطرف المخالف، لأن ما معنى الضرورة؟ قلنا معنى أنت متى ما فرض ألف ثابت فباء ثابت بالضرورة، لو ما كان باء ثابت بالضرورة جاز عدمه، لو لم يكن باء اللي هو في القضية ألف باء، واضح احنا نقول علاقة بينهما علاقة ضرورية. وش معنى علاقة ضرورية؟ متى ما ثبت ألف ثبت باء بالضرورة، لو لم يكن باء ثابت بالضرورة لجاز عدمه، ولو جاز عدمه خلف أنه استحالة أن لا يكون كذلك. إذا احنا اشترطنا الضرورية من وين؟ من جهة أن اليقين بالمعنى الأخاص يقتضي العقد السلبي وهو استحالة الانفكاك، معنى استحالة الانفكاك عدم جواز العدم، ولو لم تكن ضرورية لجاز عدمها، فهو خلف اليقين بالمعنى الأخاص. واضح إن شاء الله. قال وإلا لم يمتنع الطرف المقابل فلم يحصل يقين، وهذا خلف. هذه الضرورية، انتهينا. وشو الشرط الثاني قلنا شيخ علي؟ كلية. ماذا احنا فصلنا الكلية اللي تتذكرون؟ كلية بحسب الأفراد بحسب الزمان بحسب الحوار. الآن بيبين العلامة. قال وأن تكون دائمة، أي في الصدق بحسب الأزمان، هي الدوام الزماني، لأن عبرت أنا كلية بحسب الزمان. وإلا كذب في بعض الأزمان، وإذا كذب في بعض الأزمان جاز عدمه لما جاز عدمه، وإذا جاز عدمه هذا خلف العقد السلبي. قال وإلا كذب في بعض الأزمان فلم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين، وهذا خلف. من هالمطالب جاز عدم كذب صدق، كذب صدق. إذن وين موضوع البرهان؟ هل موضوع البرهان يشمل الاعتباريات أو مختص بما كان له تقرر في نفس الأمر والواقع حتى يقال جاز عدمه جاز كذبه؟ افتح هذا، افتح نافذة في هذا المال. باب البرهان هل هو باب للواقعيات النفس أمرية الخارجية التي يدور مدار جاز عدمه ولم يجز عدمه، هذا هو كذا وجاز عدمه، أو يأتي أيضا في باب الاعتباريات؟ فهل القياس البرهاني له علاقة باب الاعتبار أصلا حتى يقال يستحيل أن لا يكون كذلك فجاز عدمه؟ هنا السيد العلامة في أبحاثه قال أصلا باب البرهان إنما هو باب مجعول لبحث الواقعيات، بحيث الذي يفرض أنها يقبل أن تقول فيها صدق وفيها كذب، والقضايا الاعتبارية إنشائية والإنشاء في صدق وكذب حتى يقال جاز عدمه ما جاز عدمه. تجي شيخنا باب الإنشاء، باب الاعتبار، باب الإنشاء، باب صنيعة الذهن، هذا من الآن فتحنا نوافذ اللي بعدين المطلب الجان، وباب البرهان، باب الإخبار، باب بيان أنه جاز عدمه الصدق والكذب، ما هو موضوع للصدق والكذب، ما هو؟ هل الاعتباريات؟ أمور إنشائية، والإنشائيات لا معنى لأن تقال صادقة أو كاذب. ولهذا ورد في كلمات الفلاسفة المحققين أن باب البرهان هو سنخ باب أصلا مورده مورد ما يمكن أن يتصف بالصدق والكذب حتى يقال صادقة كاذبة جاز عدمها، وهذه أصلا قضايا نفس أمرية. ولهذا لا معنى للبرهان في الاعتبار، هذا أول مشكلة أن إنشائيات وش دخل الإنشاء في الصدق والكذب. خب خلا في بالك هذا المطلب. قال فلي وأن تكون كلية أي في الصدق بحسب الأحوال. زيد قائم، هل هي صادقة بحسب الأحوال؟ لا، الآن بحسب حاله الآن قائم، بعدين يصير شنو؟ جالس زماني أو أحوالي. وإلا كذب في بعضها فلم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين، وهذا خلفهم. إنزين الآن عرج على الذاتي. قال وأن تكون ذاتية المحمول للموضوع. ما معنى ذاتية المحمول للموضوع؟ يقول أي بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع. متى ما وضع الموضوع وضع المحمول، ويرفع المحمول برفع الموضوع. هذا يتصور في العام؟ لا يرفع المحمول برفع الموضوع، ولا يتصور في الأخص، لأنه قد يوضع الموضوع ولا يوضع المحمول، وإن كان يرفع برفعه ولكن لا يوضع بوضعه. فقولنا يوضع بوضعه طلعنا الأخص، أخرجنا الأخص، فإن الأخص قد يوضع الموضوع ولا يوضع المحمول، وقولنا يرفع برفعه فإنه أخرجنا شوف عبارته. قال بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه مع قطع النظر عما عداه. ليش؟ إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو وضع مع رفعه لم يحصل يقين بالمعنى الأخص، وهو استحالة الآن انفكاك ألا يكون كذلك، جاز عدمه، يعني هذا المحمول جاز عدمه، إذا جاز عدمه لا يكون يقينا بالمعنى الأخص، وأن لا يكون كذلك ما يصير أن لا يكون كذلك. وهذا الموجب لكون المحمول الذاتي مساويا لموضوعه، إذ لو كان أخص كالمتعجب من الحيوان، المتعجب أخص، الحيوان متعجب، هذا التعجب بالنسبة إلى الحيوان أخص له أخص أخص، هل هذا عرض ذاتي؟ التعجب بالنسبة عرض ذاتي؟ لا، وإنما بواسطة الإنسان يحتاج إلى حيثية تقييدية. قال بلي إذ لو كان أخص كالمتعجب من الحيوان لا يكفي في عروض التعجب مجرد وضع الموضوع، بل لا بد من تقييد بحيثية تقييدية. ولو كان أعم كالماشي بالنسبة إلى الإنسان كان القيد في الموضوع كذا إلى آخر العبارات. خب ثم ذكر ضابطة العرض الذاتي مثل ما ذكر في البرهان إلى آخره المطلب. لا يصح واسطة، لأنه يوضع بوضعه ويرفع بدون حاجة إلى أي أمر آخر. لا يصح، إذا كان واسطة لا يصح، لأنه معنى العرض الذاتي ما يوضع بوضعه بغض النظر عن أي حيثية، ما تحتاج لأي حيثية، ما يكتفى بفرض الموضوع فرضه بحيث لا يحتاج إلى أمر آخر، ما يحتاج إلى أي حيثية تقليدية. هم فرقوا بين الضاحك مثل الناطق، تارة ضاحك بالقوة تارة ضاحك بالفعل. الضاحك بالقوة مثل الناطق، وش الفرق بين الناطق والضاحك؟ قالوا نعم، إذا في واسطة لا تكون عرض ذاتي، لا يحتاج لا يصلح الحيثية التقليدية. هذا إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن السيد العلامة يشترط في العرض الذاتي أن يكون المساوي للموضوع، وقصدنا من المساوي الحصة المساوية كما ذكره في البرهان، وإن كان بحسب العنوان في حد ذاته، لو نسبنا المحمول للموضوع في حد ذاته قد يكون أعام، لكن بلحاظ حيثية النسبة والعروض تكون حصة الحصة المساوية. فلا تهافت بين أن نقول أن الحيوان عرض ذاتي وأنه في حد ذاته أعام، لأنه عرض ذاتي بلحاظ أن الحصة العارضة على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان هي الحصة المساوية الذي توضع بوضع الموضوع وترتفع بارتفاع الموضوع. وإن كان هذا الحيوان في حد ذاته بغض النظر عن النسبة، هذا عام لو عام؟ عام، لكن الحصة العارضة عامة ومساوية. ولهذا ما في تهافت بين كلمات السيد العلامة. فعندما يقول السيد العلامة في ضابط العرض الذاتي كل محمول يؤخذ في حد الموضوع ولو كان جنسه أو جنس جنسه، قل جنس عام من النوع، الجنس وجنس الجنس، الجوهر والجسم أعم من الموضوع، فكيف تلتزم بالأعام ثم تقول لنا في مكان آخر لا بد أن يكون مساوي؟ يقول لا تخلط السيد العلامة، هو أعم لو لاحظنا بغض النظر عن الحصة العارضة على الموضوع. فلو درسنا في المنطق ما هي النسبة بين الإنسان والحيوان، الحيوان أعم، ولكن بلحاظ العروض في قضية الهوية هذا هو ذاك، بلحاظ حيثية العروض ما يعرض على الإنسان الحصة المساوية للإنسان وهي الحيوانية في ضمن الإنسان. فلا تهافت بين المقالتين. والنتيجة أنه يشترط في العرض الذاتي أن لا يكون حاجة إلى حيثية تقليدية، وما يوضع بوضع الموضوع دون الحاجة إلى أي أمر آخر. وفي دراسات أعلى يمكن يجينا بعدين في هذا، متى ينطبق؟ يعني متى يكون الموضوع يوضع بوضع المحمول ويرتفع؟ الآن بينا ما يؤخذ في حده، إذا ليش يؤخذ في حده؟ لو بعد تعمق المطلب أكثر، ما هو إذا أخذ المحمول في حد الموضوع أو أخذ الموضوع أو أحد مقوماته في حد المحمول، متى يؤخذ أحدهما في حد الآخر؟ السيد العلامة في بعض حواشي بعد دخل، ما دخل المطالب هذه يحتاج إلى مرحلة أعلى، يعني مو حثنا الآن، يقول هذا إنما يأتي في علل الوجود. إذا كان الموضوع هو من علل وجود المحمول فإن هذا يقتضي أن يكون محمولا ذاتيا. عنده عبارة بلي نتركها للتأمل، شوف عبارته. قال شوف عبارته شيخنا، يحتاج هذا إلى بحث حقيقة الجنس والفاصل، يعني لعله إذا جينا لهناك تتضح هذه العبارة. قال في نفس الجزء في صفحة 30، قال وحيث كان المحمول الذاتي بما هو محمول موجودا لموضوعه بالضرورة، موجود لموضوعه، هي معنى موجود لموضوعه، يقول كان موجودا لموضوعه بالضرورة فالموضوع من علل وجوده. كيف إذا كان الشيء يؤخذ في حده فيكون من علل وجوده؟ فالجنس من علل الوجود على كلامه من علل الوجود شنو النوع، والفصل من علل وجود النوع، وجنس الجنس بعدين من علل وجود هكذا سلسلة الأجناس وفصول الأجناس في الحقيقة هي علل لوجود الموضوع. الآن هو عبارة أقول الآن احتاج بحث. قال فالموضوع من علل وجوده فيجب أن يؤخذ في حده التام. ليش هذا المطلب؟ هذا المطلب يحتاج إلى بحث. اتركوا تأملوا فيه. كيف يكون الموضوع من علل وجود المحمول؟ وإذا كان من علل وجوده هل يتصور أن يكون العرض الذاتي باب الاعتباريات؟ ما يعقل. لأن نسبة الموضوع للمحمول نسبة أن الموضوع من علل وجود المحمول، وهذا فرع أن الشيء له وجود في نفس الأمر حتى نبحث عن علل وجوده. فلا معنى أن يقال أن المحمول في باب الاعتباريات عرض ذاتي. شفتي شيخنا؟ إذ العرض الذات، إذ الاعتباريات ليست هي وجود ولا واقعية لها، إنما من صنيعة الذهن، ولا نفس أمرية لها كما ذكرنا سابقا في الاعتباريات، وإنما هي إعطاء حد الواقعي لما هو ليس واقعي. فهل يوجد هنا علة وجود حتى يقال الموضوع من علل وجود المحمول؟ واضح. فهذا أيضا نكتة أخرى تضم إلى تلك النكتة، تؤكد عدم جريان كذا في الاعتباريات كما سنبين الآن إن شاء الله.
الإنسان حيوان، الحيوان بشرط صورة الإنسانية، بحث الفلسفي
لا، يعني الحيوانية، الحيوانية عرضت على الإنسان لأنه، لكن هذا العروض يسمونه مو عروض انضمامي، عروض اتحادي. في باب أقسام الحامل عندنا عروض بلي اتحادي وعروض انضمامي، وسيأتينا إن شاء الله في بحث الماهية وحدودها ما هو نحو الحمل بين أجزاء الماهية مع الماهية. عندنا حمل أجزاء الماهية مع الماهية، نوع من الحمل. عندنا حمل للوازم، بل اللوازم الذاتية مع شنو؟ مع الماهية، مثل الزوجية مع الأربعة. وعندنا حمل العرض المفارق مع الماهية. هذه أقسام ثلاثة للحمل، يأتي إن شاء الله حلها في محل في بحثها، وهو بيان أنحاء الحمل وبيان أقسام الحمل. وأضافوا حملا آخر، حمل الرقيقة. وأضفت كل أقسام كم؟ أربعة من الحمل. يأتي إن شاء الله بحثها في محل في محلها. هذا تمام الكلام في بيان شروط مادة البرهان، فتبين من جميع ما ذكرنا يا شيخ علي أن مادة البرهان يشترط فيها خمسة شروط أساسية: أن تكون القضية يقينية، ترجع إلى الوصول اليقينيات إلى البديهيات الست، وثانيا أن تكون العلقة بين الموضوع والمحمول علقة الضرورة، وفسرنا الضرورة، وأن تكون كلية، وأن تكون أولية، وأن تكون ذاتية. هذا تمام الكلام في بيان مادة البرهان. المطلب عند الشيخ رقمه كم؟ رقمه شيخ حسين إذا تحفظ؟ النقطة الخامسة. لماذا لا توجد علاقة استنتاجية بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية؟ وهذا السؤال ينحل في الحقيقة إلى سؤالين: إذ مرادنا من العلاقة الاستنتاجية أن القضايا الاعتبارية لا يمكن أن تقع في طريق إثبات قضية حقيقية، فلا تكون كاسبة لقضية حقيقية. وأيضا يدخل في ذلك العكس، أن القضايا الحقيقية لا يمكن من خلالها أن نصل إلى نتيجة قضية اعتبارية، فالقضية الاعتبارية لا هي كاسبة لقضايا حقيقية ولا مكتسبة من قضايا حقيقية، فهي ليست كاسبة ولا مكتسبة. وبالتالي ينسد باب توسط القضايا الحقيقية في إثبات قضية اعتبارية أو إثبات قضية حقيقية بقضايا اعتبارية. السداد الصغير بعدين الكبير يصير. إذا قلنا اعتبار اعتباري هم ينسد، هذا صار كبير. فما هو الوجه في ذلك يا شيخنا يا شيخ علي؟ مكان جيد، لازم تكون عندك نشاط وحيوية. فالحمد لله عند السيدة المعصومة نأخذ منها الأنوار ويتسع عندنا إن شاء الله الوعاء. بعض المطالب لا تعرفها إلا ببركة المعصومة وتتسع العقول. وكان ينقل عن الشيخ الوحيد أن كثير من المطالب لا يعلم أننا لو كنا في غير هذا المكان إن لم يكن نعلم العدم لا يتسع الإناء. فببركات المعصومة وألطافها نسأل الله أن يعطينا فيضا من فيوضها، وتتسع مداركنا وتتسع عقولنا لاستيعاب المطالب، وأيضا نهتدي بهداها من ناحية العمل والسلوك والأخلاق حتى ينعكس العلم على العمل. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا تحال. فنقول يمكن أن تبرز نكتتان في المقام لإثبات عدم عليكم السلام العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية. النكتة الأولى وهي مرتبطة بما ذكرناه سابقا في كيفية استكشاف العقل، دقق ياي، إلى المجهولات التصديقية. فقد بحثنا مطلب نسيتموه لطول العهد وكثرة القيل والقال، أن الذهن البشري كيف يستطيع أن يستكشف مجهولا تصديقيا عبر تشكيل القياس؟ فكيف من هالمقدمتين بسحر ساحر انطلقنا إلى الكشف عن مجهول تصديقي؟ شلون يعني؟ شلون عملية الذهن تحصل؟ قلنا هناك أن طريقة التفكير كما أشار إليها أيضا بعض المناطق وأشار لها العلامة المطهري رحمة الله عليه في هذا المقام عند بحثه في العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الحقيقية والاعتبارية في المصدر المشار له سابقا، وسنقرأ عبارته دققياي. قلنا شلون؟ قالوا عن طريق العلاقات الهوهوية. بيان ذلك أن الذهن يرى أن هناك هوهوية مصداقية بين ألف وباء، وبين باء وجيم أيضا هوهوية مصداقية، فسيتعين أن توجد هوية مصداقية بين ألف وجيم. وهذا معنى أن كيفية الربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر بواسطة الحد الأوسط. شلون يصير الرابط؟ حيث إن الذهن يرى أن هناك علقة بين الحد الأوسط والحد الأصغر ألف وباء، وهذه العلقة في الحمى علقة هو هوية مص مصداقية، الحمى حقيقته هذا هو ذاك ألف وباء، فهناك هو هوية مصداقية واتحاد مصداقي نفس أمري، أي أنه في نفس الأمر والواقع ألف هو عينه باء، وهو هناك اتحاد مصداقي بينهما. من هذه الوحدة المصداقية ينتزع الذهن عنوان إنسان وينتزع عنوان قيام، وإلا القيام عين الإنسان في الخارج والإنسان عين القيام في الخارج. فإذا وجدت هوية مصداقية في نفس الأمر والواقع اتحاد مصداقي بين ألف وباء وبين باء وجيم، بالضرورة ستوجد هوية مصداقية بين ألف وجيم. وهذا يعني كما قال المناطق أن هناك علاقات واقعية نفس أمرية في الواقع الخارجي بين هذه المفاهيم في القياس، بين ألف وباء مفهومين هناك علاقة حقيقية واقعية، وبين باء وجيم علاقة واقعية. إذا وجدت علاقة واقعية بين ألف وباء وبين باء وجيم، بالضرورة ستوجد علاقة واقعية بين ألف وجيم. إذن من خلال دراسة العلاقات الواقعية بين المفاهيم التي تشكل لنا قضايا، سنستنتج من هناك علاقة واقعية أخرى، فالذهن هكذا يتوسع الإدراك. إذن الكثرة الإدراكية، الكثرة بلحاظ المجهولات التصديقية في عالم الواقعيات، من وين ناشئ؟ ناشئ من الهوية المصداقية، وهذا المصداق الواحد يحلله الذهن إلى صورتين، إنسان وقيام، وبعدين يوجد ربط بين القيام والاحتياج، فيوجد ربط بين الإنسان والإح، وهكذا. ومن هنا يقال ينسد باب البرهان في القضايا الاعتبارية لعدم وجود رابطة واقعية نفس أمرية بين الحد الأوسط وطرفي الحد الأصغر والحد الأكبر. دقق ياي. فإن الرابطة في القضايا الاعتبارية بين ألف وباء من صنيعة العقل، من صنيعة الذهن بالاعتبار والإنشاء. وهل توجد رابطة حقيقية بين ألف وباء في القضايا الاعتبارية؟ هل توجد رابطة نفس أمرية؟ لا. إنما الذهن أوجد الرابطة بصنيعة ذهنية تعملية بين الموضوع والمحمول. وهل هل هناك رابطة واقعية بينهما ودور الذهن الانعكاس؟ لا، لا توجد رابطة واقعية أصلا بين المفهوم في الموضوع، بين الحد الأصغر والحد الأكبر. الذهن هو اعتبر هناك رابطة بينهما. فإذا من هنا نعرف أن العلاقة، أن القضايا الواقعية والإدراكات الحقيقية تقوم على أساس علاقات واقعية بين المدركات في نفس الأمر والواقع، فيمكن للذهن أن يتحرك لأن في روابط واقعية بين ألف وباء. أنا مو خلقت رابطة، هي موجودة رابطة واقعية، دور الذهن فقط شنو؟ الكشف. فيقول إذا اكتشف رابطة واقعية بين ألف وباء، وهناك أيضا رابطة واقعية بين باء وجيم، تعين بالضرورة أن توجد رابطة واقعية بين ألف وجيم، وإلا يلزم التناقض. كما ذكرنا سابقا أن مرجع القياس إلى مبدأ التناقض. وأما إلى ما فيه ما لا توجد روابط واقعية أصلا، الذهن أوجد رابطا بين ألف وباء، ثم أوجد رابطة اعتبارية بين باء وجيم. هل هذا يقتضي بالضر وجود رابطة بين ألف وجيم؟ هذه رابطة اعتبارية من صنيعة الذهن. إذن يتعطل العقل في الحركة، لا يرى أن هناك مبدأ التناقض منحفر. نكتة، التفت لهذا المطلب، نكتة إنتاج القياس في البرهان رجوعه إلى مبدأ التناقض، ومبدأ التناقض إنما يصح لو كان هناك علاقات واقعية بين الحد الأصغر والحد بين الحد الأوسط والحد الأصغر، وعلاقة واقعية بين الحد الأوسط والحد الأكبر. بالضرورة ستوجد علاقة واقعية بين الحد الأصغر والحد الأكبر. وأما إذا لا توجد هناك علاقات واقعية، الذهن هو يصطنع العلاقة، هو يوجد الذهن بتعمله وفعله العلاقة. فإيجاد الذهن علاقة بين ألف وباء، ثم إيجاد علاقة بين باء وجيم، هل تقتضي وجود علاقة بين ألف وجيم بالضرورة؟ لا. ولو قلنا بعدم الإلزوم أن هناك علاقة اعتبارية بين ألف، هل يلزم مبدأ التناقض؟ لا. إذن من هنا نستطيع أن نقول النكتة التي ذكرت في أن توسيط القضايا الحقيقية يوصلنا إلى نتيجة كي حركة الفكر إنما تتم في القضايا الحقيقية ولا تتم في القضايا الاعتبارية. ومن هنا نستطيع أن نقول أن القضايا الاعتبارية لا يمكن أن تجعل مادة في القياس البرهاني الذي نتيجته اليقين بالمعنى الأخص الراجع إلى مبدأ التناقض. اتضح كلامي إن شاء الله؟ لا يمكن. ليش؟ لأن برهان نحن نريد يقين بالمعنى الأخص، يقين على مبدأ التناقض. مبدأ التناقض في العلاقات الواقعية، في العلاقات غير الواقعية لا معنى لأن يقال هناك مبدأ التناقض. وهذا هو مراد بعض الأعلام، أن هناك سنخية بين البرهان بين المقدمات والنتيجة. هناك سنخية، فإذا كانت المقدمات تجريبية نتيجتها تجريبية مو عقلية، إن كانت المقدمات واقعية نتيجتها واقعية، إن كانت المقدمات عقلية، إن كانت المقدمات نعم عقلية نتيجتها عقلية، فهناك سنخية بين المقدمات والنتيجة، ولا معنى أنه من مقدمات اعتبارية نصل إلى مقدمة واقعية. وبعبارة أخرى، كيف تكون المقدمات الاعتبارية التي لا تحكي عن ربط واقعي بين الحد الأصغر والحد الأوسط يوصل إلى نتيجة الربط الواقعي؟ كيف يعقل ذلك؟ كيف ما ليس هو من الواقعي يثبت ما هو واقع؟ ومن هنا أنا ذاكر هذا المقدار، تحبوا تكتبوه تلخيص إلى هذه النكتة أنا شرحتها الآن، أنا أقرأها لكم الآن حسب صياغتي المطلب. نقول العلاقة، اكتب صيغتنا في هذا المطلب، وإن شئت قلت أن العلاقة بين الموضوع والمحمول في الحقائق والواقعيات علاقات خارجية نفس أمرية، فالعلاقة بين المفاهيم في الذهن في القضايا الحقيقية انعكاس لتلك العلاقات في الواقع ونفس الأمر. فعندما يقال زيد قائم فهناك ربط واقعي حقيقي بين زيد والقيام في الخارج، وتوجد هوية خارجية والعقل يحكي عنها فقط. دوره دور الانعكاس، قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. هذا سنخ القضايا الحقيقية والمدركات الحقيقية. أما في الاعتباريات فالعلاقة بين الموضوع والمحمول ليست كذلك، فهي ليست علاقة خارجية نفس أمرية موضوعية، بل هي علاقات وضعية جعلية إنشائية من الذهن، ويقوم الذهن لمصحح ما بنسبة المحمول للموضوع، ولا توجد أصلا نسبة خارجية، بل الذهن يقوم بالربط بين هذه القضاء بين هذه المفاهيم. فاتضح أن بين القضايا الحقيقية وانسخ الواقعيات والاعتبارية بون شاسع، فأحدهما الربط فيه واقعي والآخر ليس كذلك، أحدهما النسبة خارجية والآخر ليس كذلك، أحدهما له ما بإزاء في الواقع والآخر ليس كذلك، فتوجد مباينة بين حقيقة وهوية القضايا الاعتبارية وبين القضايا الحقيقية، أحدهما واقعي والآخر ليس بواقعي، فكيف من خلال توصيف ما هو ليس بواقعي سننتج الواقعي، أو بلحاظ توصيف واقعي كيف تكون النتيجة غير واقعي؟ هل هذا معقول؟ كيف من خلال توصيف أمور غير واقعية هي قضايا اعتبارية سنصل إلى أمرين واقعي، وكذلك العكس، كيف من خلال أمور وربط واقعي سنصل إلى ربط اصطناعي ذهني؟ غير معقول. ومن هنا نستنتج يا شيخ علي دام ظلك الشريف شنو؟ على أهل الإحساء وعلى أهل الإسلام إن شاء الله والمسلمين، أنه لا توجد علاقة استنتاجية بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية من الجهتين، وإلا لزم أن يكون الربط الواقعي ناشئا من الربط الاعتباري والربط الاعتباري ناشئ من الربط الحقيقي. هذه صفصطة هذه صارت يا شيخنا، كيف يكون ربط حقيقي ناشئ من ربط اعتباري أو ربط اعتباري ناشئ من ربط حقيقي؟ غير معقول، هذا خلاف السنخية، هذا خلاف معنى ما يقتضي شنو؟ ما يقتضي قاعدة السن السنخية. نعم. ومن نتيجة إذا دققنا في مسألة تحصيل المجهول التصديقي وكيفية الذهن، فلا معنى لصوصيط هذه العلاقات لإنشاء علاقات أخرى، ولعله لما ذكرناه أشار العلامة المطهري رحمة الله عليه. هذا الكتاب كما قدكم متن شرح، هذا الشرح حصيلة ما حصل في أثناء المداولة، لأن السيد الطباطبائي سوى له مجموعة فيداولون كل ليلة في الأسبوع، واضح؟ كل ليلة في الأسبوع يجمعون ويجيبون هؤلاء، كان في يعني مجموعة من العلماء منهم العلامة المطهري وغيرهم، فالعلامة كتب المتن والطباطبائي ما تداولوه في أثناء الجلسة سجله وصاغه وكتب الشعر. فقط قال صفحة 529، قال نعم، فالعلاقة الاستنتاجية بين الإدراكات تقوم على أساس إدراك علاقة الحد الأوسط بين مفهومين. هذه طريقة الفكر. العلاقة شنو؟ الحد الأوسط بين مفهومين الأصغر والأكبر. ومن ثم تنتج العلاقة بين هذين المفهومين. ومن هنا يتضح أن نمو الذهن الفكري يقوم على أساس إدراك العلاقات، وهذه العلاقات واقعية ونفس أمرية. بعدين قال أوضح المطلب أكثر، صفحة 503 إلى أن قال: وفي ضوء ما تقدم تتضح الإجابة على الاستفهام أعلى. ما هو الاستفهام؟ ليش ماكو علاقة استنتاجية بين القضايا الإدراك الاعتبار والقضايا الحقيقية؟ يطلعون وذلك لأن أساس الحركة الفكرية هو العلاقات. ما بين مطلب بشكل واضح في المنطق مذكور هذه النكتة، أنه كيف الذهن ينتقل من المعلومات إلى المجهولات عن طريق الهوية المصداقية والعلاقات الواقعية الخارجية. هو العلاقات الواقعية ونفس الأمرية لمضامين الذهن، وحيث إن المفاهيم الحقيقية مترابطة بذواتها، هم صنيعة العقل، هي ذاتها في ترابط ترابطة بذاتها، فأرضية الحركة الفكرية متوفرة بين هذه المفاهيم، يمكن للذهن أن يتحرك على أساس مبدأ التناقض. ومن هنا يمكن للذهن عبر تشكيل القياسات والبراهين المنطقية أن ينجح في الانتقال من حقائق إلى حقائق أخرى. أما في الاعتباريات فالعلاقة بين المحمولات والموضوعات اعتبارية وضعية دائما، وليس هناك أي مفهوم اعتباري ذي علاقة واقعية بمفهوم حقيقي أو بمفهوم اعتباري. وبعبارة أخرى أقرب للغة المنطق، أثناء عبارات منطقية شيخنا العلامة، شنو هذه العبارات؟ حركة الفكرية والحركة كذا، أعطني مصطلحات الحوزة، أنا أعرف مصطلحات الحوزة، نقرأ كتاب عن غير حوزة ما نفتهم صح. أنا قال: لا يمكننا عبر دليل مؤلف من قضايا حقيقية أن نثبت قضية. شلون من قضايا واقعية نفس أمرية ربط واقعي ننتج إلى ربط اعتباري من صنيعات العقل؟ كما لا يمكننا أن نثبت بدليل مؤلف من قضايا اعتبارية حقيقة من الحقائق، فإنه لا القضايا الاعتبارية ألف مرتبط مع باء بالاعتبار، باء مع جيم بالاعتبار، يمكن ألف مع جيم ما في اعتبار، شدرنا أنه في اعتبار ولا يلزمه ولا يلزم التناقض. ومن هنا يتضح شيخ علي أنه أيضا هل من قضايا اعتبارية بالضرورة تنتج قضية اعتبارية؟ لا، لأنها العلاقات من صنيعة العقل حسب ما صنع العقل. فلو كان بين ألف وباء قضية اعتبارية وضعها العقل لمصلحة ما، وبين باء وجيم قضية اعتبارية وضعها العقل لمصلحة ما، هل يقتضي بالضرورة أن توجد علاقة اعتبارية بين ألف وجيم؟ لعله ما في مصلحة أن توجد علاقة بين ألف وجيم. يا شيخنا شيخ حسين، ومن هنا اكتب لا تتوقف، ومن هنا يا شيخ حسين يتضح أنه لا علاقة استنتاجية أيضا بين اعتبار واعتبار، فإن الذهن لا يستطيع أن يستكشف اعتبارا ما مجهولا عبر توسيط بعض الاعتبارات لأنها صنيعة العقل، فلعل العقل صنع قضية اعتبارية بين ألف وباء لمصحح ما، وبين باء وجيم لمصحح، لكن ليس هناك اعتبار بين ألف وجيم، ولا يلزم حينئذ مبدأ التناقض. يعني نفس النقطة التي ذكرناها، ماكو علاقات نفس أمرية واقعية، العقل ما يقدر أنه يقول بالضرورة إذا يوجد علاقة بين الحد الأصغر والحد الأكبر.
ومن هنا يقول السيد العلامة يتبين أن كثير مما ذكر في كلمات القوم في الكتب ليس كلاما تاما وصناعيا، حيث خلطوا بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية، فوسطوا قضايا حقيقية لإثبات قضية اعتبارية، أو بالعكس، أو وسطوا قضايا اعتبارية للكشف عن قضية حقيقية. وقد مثل على ذلك بأمثلة عديدة، صفحة 521 العلامة المطهري، فذكر أمثلة، بل مثلا تقدم الشيء على نفسه، قاعدة تقدم الشيء على نفسه وين مجراها؟ حقيقية. ترجيح بلا مرجح، قضية حقيقية. تقدم المعلول على علته، التسلسل والدور في العلل، توارد العلل المتعددة على المعلول الواحد، صدور المعلولات المتعددة من العلة الواحدة، وجود العرض بلا موضوع، اجتماع العرضين المتماثلين أو المتضادين في موضوع واحد، تقدم الشرط على المشروط، أو التقدم الزماني للمشروط على الشرط محال، انتفاء الكل بانتفاء الجزء، انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، انتفاء الممنوع بوجود المانع، بلي كلها أمور وأمور لها حقائق. لكن نرى أن الأعلام كثير منهم طبقوها في أمور وقضايا اعتبار، كقضايا الفقه، قضايا الأصول، فإن القضايا الفقه والأصول اعتبار الوجوب، اعتبار الحرمة، كلها قضايا اعتبارية، فلماذا توسطون هذه القواعد؟ وجاب أمثلة أخرى أيضا، بل راح إلى علم الكلام، وبناء على أن حسن العدل وقبح الظلم قضية اعتبارية، كيف توسطون هذه القضية الاعتبارية في البراهين وتسمونه برهانا لإثبات قضية اعتبارية أو قضية حقيقية؟ هي مسألة خطيرة، إثبات النبوة، إثبات المعاد، إثبات الصفات، كلها بقضايا اعتبارية، وإن كان المتكلم لا يسلم أنها لقضية اعتبارية، بل قضية حقيقية، حسن العدل وقبح الظلم من المدركات الواقعية. لا، المتكلمين، المتكلمين لا يقبل. ومن هنا أيضا آخر عبارة، أنهي البحث فيه، أنهي الكلام، هذه النكتة الأولى. إحنا قلنا كم نكتة في المطلع؟ نكتتين، هذه النكتة الأولى اليوم، النكتة الثانية بكرة. ومن هنا قال العلامة في تفسير الميزان الجزء الخامس صفحة 280، يعني استشهاد بكلمات الأعلام جيدة حق تأكيد المطلب والالتفات إلى أنك إذا تشرح مطلب تقرأ العبارة لكي تتضح لك الكلمات وين ذكروها. قال غير أنهم كما سمعت، قاعد يتكلم على الأشاعرة والمعتزلة وكلهم، أخطأوا في استعماله، يعني استعمال شنو؟ استعمال البرهان والحدود كما سيأتي، فجعلوا حكم الحدود الحقيقية، فجعلوا حكم الحدود الحقيقية وأجزائها مضطردا في المفاهيم الاعتبارية. هذا سيأتينا إن شاء الله، أنه لا حد أيضا في الاعتبار، كما أنه لا برهان في الاعتبار، كذلك سيأتي غدا لا حد في الاعتبار. فكيف تقولون أنه تعريفه كذا، جنسه كذا، فصله كذا، مع أن هذا أمر اعتباري؟ فلا حد في الاعتبار ولا برهان في الاعتبار.
واستعملوا البرهان في القضايا الاعتبارية التي لا مجرى فيها، يعني في القضايا الاعتبارية إلا للقياس الجدلي، الاعتبارات خلوها في الجدل. فتراهم يتكلمون في الموضوعات الكلامية كالحسن والقبح والثواب والعقاب والحبط والفضل في أجناسها وفصولها وحدودها، وأين هي من الحاد؟ يقول سيد العلام وين هذا وين الحاد؟ ويستدلون في المسائل الأصولية والمسائل الكلامية من فروع الدين بالضرورة والامتناع. والامتناع شنو قلنا؟ قضية اعتباري. الضرورة من الأمور أول مبدأ اعتباري سموه الضرورة، فهذا سيأتي أيضا بعدين بحثه في الوجوب والامتناع. وذلك من استخدام الحقائق في الأمور الاعتبارية، ويبرهنون في أمور ترجع إلى الواجب تعالى أنه يجب عليه كذا ويقبح منه كذا، يوسطون القوة والحسن كي يثبتون أمر واقع صدر منه أو ما صدر، ويعدونه برهانا وليس بحسب الحقيقة إلا من القياس الشعري. هذا شعر، هذا حتى جدل ما سمى جدل، قياس شعري شيخنا من الشعر. وبلغ الإفراط في هذا الباب إلى حد قال قائلهم، جاب كلماتهم، إلى أن قال ولعمري إلى غير ذلك من فالبرهان بلي. وبعضهم قال البرهان يشمل التكوينات والتشريعات جميعا، ويتمسكون بالبرهان في قضايا تشريعية. وش قصنا السيد؟ خلص المطلب. السيد داخل في يعني الآن يقول إلى غير ذلك من الأقاويل التي هي لعمري، يعني يحلف لك هي من مصائب العلم. هذا المطلب المصائب شنو سيخ علي؟ العلم وأهله، ثم الاضطرار إلى وضعها، احنا نتكلم فيها، والبحث عنها في ثم البحث عنها في المسفورات العلمية أشد مصيبة. فإذا كلش السيد العلامة من قهر من هذا المطلب، هذا كلام قاعد يسوي.
عنده كتب أصول،
عنده كتب أصول، وناقش في أول شيء الأصول، بلي في حاشيته على الكفاية ذاكر مبنى، وفي حاشيتي على الأسفار ذاكر مبنى، وسيأتي بكرة إن شاء الله يا شيخنا. إذن كيف، إذن اعتبار كيف نسجل الاعتبار؟ إذا تبين اليوم أن القضايا الاعتبارية لا يمكن إثباتها لا بالقضايا الحقيقية ولا بالقضايا الاعتبارية، إذن ما هو الطريق لإثبات قضية اعتبارية؟ هذه النكتة الأولى في بيان عدم العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية. يأتي غدا النكتة الثانية المستفادة من كلمات العلامة أيضا في تضاعيف كلماته، نقررها ونقرأ بعض الكلمات من هنا وهناك، ونأتي بعدين ما هو الطريق إذن للكشف عن الاعتبار. يا سيخنا سديت الباب علينا، إذن الاعتباري كيف نفتح، كيف الاعتباري؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.